بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة، الحاج فانظروا كيف تخلفونه، والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه، والمريض فلا تغيظوه ولا تضجروه. على أي حال، المصدر الكافي الجزء الثاني صفحة 509. وصل بنا البحث في المبحث الثالث، صحيح، من مباحث الباب الرابع. نحن قلنا أنه الإخوة جيد أنهم يكتبون، لأنه مو معنون المباحث، تعنون بالأرقام، المبحث الأول، المبحث الثاني، المبحث الثالث، على أساس أنه لو قلنا أن هذا قد ورد في المبحث الكذائي لا يعرف رقم المبحث. المصنفون لم يعنون المباحث بعناوين. فوصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث، وهو ما يعرف به الفاعل من المفعول، ما يعرف به الفاعل من المفعول. طبعا نقدم بمقدمتين قبل الدخول في البحث، إذ لولا هاتين المقدمتين ما يتضح البحث بشكل جيد. المقدمة الأولى أن ظاهر هذا العنوان الذي عقده المصنف هو بيان الطريق لإزالة اشتباهين يمكن أن يطرأ في التمييز بين الفاعل والمفعول. وأنا تعمدت أنه الفاعل حذفته، يطرأ على من؟ على السامع، لو المتكلم ما قلت يطرأ. زين، فرقوا، هذا هو سبب عقد المصنف لهذا البحث، أنه قد يكون هناك اشتباه، هذا الاشتباه قد يحصل بحيث أنك يا شيخ مفضل ما تميز بين الفاعل والمفعول. نقول نسأل شيخ مفضل: أنا ما أميز بين الفاعل والمفعول لأي سبب من الأسباب، هل بسبب عدم معرفتي ما هو مفهوم الفاعل، ما هو مفهوم المفعول أم لا؟ أقول لك قطعا المفترض ما عندك اشتباه من جهة المفهوم. لماذا؟ لأن مفهوم الفاعل والمفعول قد تقدم عليك في الألفية، قد تقدم عليك في القطر، قد تقدم عليك في التحفة. أول ما دخلت التحفة قال لك ما هو الفاعل، عرف لك الفاعل، من يصدر منه الفعل أو من يقع عليه الفعل أو من يحدث الفعل، صحيح؟ فالضابط المفهومي واضح وغير واضح، واضح الضابط المفهومي. فنقول للمصنف دوس علينا، يعني جيب لنا بحث ما يعرف به الفاعل من المفعول، على الرغم أن الفاعل والمفعول قد نقح بحثه المفهومي في كتب سابقة، وأنت صدرت هذا البيت في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها، على أنك جمعت لنا في هذا الباب مسائل، هذه المسائل شنو أصلا غير واردة فيما سبق، أو واردة وأردت أن تبينها بأسلوب آخر، واضح له، أو أنها يكثر الاشتباه فيها، والحال أن مفهوم الفاعل ومفهوم المفعول مما لا يقع فيه الاشتباه، واضح له، وما لا يكثر دوره والاشتباه به. يأتي المصنف من جديد يا شيخ مفضل ليقول: بحثي ليس في الضابط المفهومي، الضابط المفهومي عندكم واضح، أدري أن عندكم واضح، أنا كلامي في التحليل المصداقي في الخارج، يعني دوجتني كلمتين مع معرفتي في مرتبة سابقة لما هو المراد من الفاعل وما هو المراد من المفعول، واشتبه عندي أيهما أجعله فاعلا وأيهما أجعله مفعولا. يعني في التحديد المصداقي في الخارج للتحديد المفهومي، فإن التحديد المفهومي شنو شيخ مفضل؟ واضح لا ريب فيه ولا إشكال. إنزين، هذا خلصنا من المقدار، واضح المقدار سيدنا؟ خب نجي إلى أمر آخر. نقول خب أنت تقول تحديد مصداقي، هذا التحديد المصداقي من اللي يحدد؟ المتكلم لو السامع، هل السامع يتخربط عندما يسمع كلام يلقى إليه لا يعرف أي هو الفاعل من المفعول، أو لا المتكلم إذا أراد أن يتكلم لا يعرف أيهما فاعل وأيهما مفعول؟ وكل من الفرضين فيه ما فيه. انتبهت له؟ عم نريد نخلي المطلب شوي شوي حتى نعرف المصنف وين يتحكى، وين يريد يتكلم، يوقع كلامه بحثه، ومع من يوقع بحثه هو كلامه. نقول على السامع، هل السامع يفترض فيه الاشتباه أو لا يفترض فيه الاشتباه؟ يفترض فيه الاشتباه. متى يفترض فيه الاشتباه؟ خب إذا كانت العلامة، انجهني نقول عندنا حالتين، تارة العلامات ظاهرة وأخرى العلامات مقدرة. إذا كانت العلامات ظاهرة فهل لي يتحقق فيه الاشتباه؟ لماذا لا يتحقق الاشتباه سيدنا؟ لأن الفاعل مرفوع، ها؟ والمفعول منصوب، فما وجده مرفوعا أخرته قدمته اجعله فاعلا، وما جاء منصوب تقدم أو تأخر اجعله. فأين الاشتباه الذي تريد أن تزيله عني؟ هذا إذا كانت العلامات ظاهرة. إذن إذا كانت العلامة مقدرة، موسى عيسى ضرب موسى عيسى، ها نقول النحاة أيضا جعلوا ضابطة. ما هي هذه الضابطة يا شيخنا؟ ما هي الضابطة؟ قالوا وجوب تقديم الفاعل ولا يجوز تأخيره. فهل يحصل اشتباه عند السامع حينئذ؟ نقول ها وش تقول يا شيخ؟ يحصل اشتباه عند السامع ولا ما يحصل؟
في هذا
المورد يبدأ نفس الكلام. إيه عطني مورد أنت تقول أن السامع قد يحصل له اشتباه. أنا قلت لك متى يحصل الاشتباه؟ إما في مورد إذا كانت الحركة ظاهرة، إن هذا الاشتباه فيه معدوم ما يمكن. تقول لي الحركات مقدرة، أقول لك عطاني ضوابط النحاة، التقديم وجوب تقديم الفاعل صحيح؟
ف...
إذا كانت مبنية
نفس الشيء،
نفس الشيء قالوا قدم لأنها العلامة غير ظاهرة فيها، قالوا قدم جارينا داريس تورط الحين. انزل انجي نقول ولو افترضنا أنه قد الحين هذا الشيخ شيخ علي رضا يريد يدور لنا بحوش لنا ولو مثال من الأمثلة يمكن يحصل فيه الاشتباه، أقول لك هذه موارده جدا جدا لو حدثت لكانت محدودة، والكلام احنا عندنا عن شنو؟ عن ما يكثر دوره. ما قلنا أنه مسائل شنو يندر دورها، وإنما يكثر دورها، هذا أساس الباب، فيكون خارج عن الباب. فنقول للمصنف لو كان بحثك فعلا في هذا الحيز وفي هذه الأمثلة، لكانت هذه أمثلة نادرة، حتى أن الشيخ علي رضا قام يبحث عصر مخ ما وجد، فكيف يكثر دورها؟ يكثر دورها المفترض تكون بارزة وظاهرة، واضح له؟ خب نروح إلى الفرض الثاني، المتكلم. ها يا شيخ مفضل، إحنا نفينا السامع، نروح إلى المتكلم. بعد عندنا واحد ثالث غير السامع المتكلم؟ لو ما يوجد عندنا فرض ثالث ما جاء بعد، إما سامع متكلم. نجي للمتكلم، نقول للمتكلم، نقول الاشتباه اللي أنا أقصده المصنف يقول الاشتباه الذي يحصل للمتكلم إذا أراد المتكلم أن يتكلم ما يعرف الفاعل من المفعول. نقول إيه مشكلة هذه، أحيان بيجيب فعل وفعل صادر من حدث ويعرف هذا الحدث، يشتبه أنه هذا الحدث، هذا الحدث أيه فاعل، أيه ما هو فاعله وما هو مفعوله. صار نقول لا تتحكى عجل، إذا ما تعرف تتحكى، إذا ما تعرف الفاعل من المفعول، أنت اللي تريد تتكلمه وتسند إلى الفاعل وتسند إلى المفعول، فما هو أصلا؟ أنت لا تستطيع أن تتكلم إلا إذا عرفت الفاعل من المفعول، وإذا عرفت الفاعل من المفعول فلا اشتباه بين الفاعل والمفعول في مقام الإثبات. صحيح، في مقام الإثبات أراد أن يثبت الآن في الخارج، يقول لك هذا فاعل هذا مفعول، هل يتأتى الاشتباه من قبل المتكلم؟ وما يتأتى الاشتباه من قبل المتكلم، فإذا كان الاشتباه لا يتأتى من قبل المتكلم ولا يتأتى من السامع، إذا نسكر الكتاب نقول هذا الباب أصلا لا محل له من الإعراب، يجب بحث واضح أصلا، لا الاشتباه يحصل من المتكلم ولا يحصل من من شنو؟ من السامع. خو
من السامع قلتم شيخ أن يحصل اشتباه بس قليل، بس ما ينفع دوران،
إيه فبيخرج عن الباب،
إيه بس يعني يحصل اشتباه.
خب بالأخير يقول لك إحنا هذا إذا خارج عن هذا الباب، لولا إن باب آخر حط لنا الباب.
ما يقول دوران لكن ينفع اشتباه.
وش تقول؟ هذا يقل دوره ويقل الاشتباه به أيضا إذا وجد يعني. فماذا تقولون؟ نقول هنا الكلام مع المتكلم، لكن المتكلم تفرض فيه حالتان، حالة ثبوتية وحالة إثباتية، بمعنى أن المتكلم في الحالة الإثباتية يستطيع أن يعبر عن الفاعل والمفعول بلا اشتباه ولا ريب، التفت يا شيخ، لكن في المرحلة الثبوتية قد يحصل عنده اشتباه في إسناد الفعل لأي من الكلمتين على نحو الصدور ولأي منهما على نحو الوقوع، وحتى يتضح مرادي بشكل أكثر وضوحا، يتضح بشكل أكثر وضوحا، يلا ما عم نمشيها. خب نذكر لنا مثال ذكرته لكم في الجلسة السابقة، ما هو هذا المثال؟ خب أعجب
زيد جيد ما كره عمرو،
أعجب زيد ما كره عمرو. هذا المتكلم أراد أن يلقي هذا الكلام وأراد أن يقول أن زيد هو الذي حصل منه هذا الإعجاب ووقع على ما كره عمرو، أو أن الإعجاب حاصل أو صادر فيما من ما كرهه عمرو على زيد بأن يكون زيد مفعولا به. تقول لي خب المتكلم عندما أراد أن يتكلم أكيد هو أخطر في ذهنه أنه شنو أن زيد مثلا إما هو الفاعل أو المفعول. أقول لك في مرتبة قبل هذه المرتبة المتكلم يقول أصلا هل يصح أن أجعل زيد فاعل ومفعول مطلقا أو لا يصح أن أجعله فاعل ومفعول؟ أراد أن يتكلم صحيح، لكن في هذا الكلام أعجب زيد ما كره عمرو، أراد أن يتكلم، أراد أن يجعل مثلا زيد فاعل، نقول لي هل يمكن أن تجعل زيد فاعل مطلقا أو لا؟ جهة الإطلاق أنا سوف أوضحها بعد ذلك، جهة الإطلاق من جهة ما مثلا إذا كان عاقل أو غير عاقل، ما كره عمرو تارة ما كره عمرو عاقل تارة مو عاقل، ما كره عمرو مثلا قد يكون مثلا امرأة
أو
ثوب مثلا أو شيء مرتبط له. فالمتكلم في مرحلة ثبوتية لا مو في مرحلة إثباتية في إلقائه للكلام، في مرحلة ثبوتية يقول هل يمكن لي أن أجعل زيد فاعل أو لا يمكنني أن أجعل زيد فاعل مطلقا، هل يمكنني أن أجعل زيد مفعول أو لا يمكن أن أجعل زيد مفعول، وكذا الحال في ما كره عمرو الذي كرهه عمرو هل يمكن أن أجعله فاعل زائد مفعول مطلقا أم هناك قيود تمنع من ذلك؟ إذن هذا هو محل البحث، محل البحث المرحلة الثبوتية للمتكلم في تصوير في تصور الفاعل من المفعول، لا في إثبات الفاعل من المفعول بعد ثبوته عنده، إذ لا مشكلة من جهة الإثبات. ملتفت له شيخ حسن، يعني إحنا كلامنا محذورنا السابق أنه نقول المتكلم يعرف الفاعل والمفعول بس ما يعرف يلقي الفاعل والمفعول، نقول ما يعرف الفاعل والمفعول، ما يعرف أيهما فاعل وأيهما مفعول حتى يلقي الفاعل من المفعول. إذن جهة البعث هي المتكلم في مرحلة ثبوتية في تمييزه في معرفته للفاعل من المفعول. نلتفت له، فأيهما يجعله موقعا لهذا الفعل، وأي من الكلمتين يجعلها شنو واقعا عليها هذا الفعل. هو هذا هنا محل البحث ومربط الفرس كما يقال. واضح الآن؟ ندخل هذه مقدمة، أي مقدمة مهمة حتى نعرف إحنا وين بحثنا، المصنف وين بحثه. خب المقدمة الثانية، هاي المقدمة الأولى بتفصيلات متعددة، فيها مقدمات داخلها مطويلة. أنت بعد شيخ علي رضا بعد كيف بعد أنت بتسويها مقدمة، بتسوي 10 مقدمات على راحتك، أهم شيء المطلب يكون محفوظ. المقدمة الأخرى، الاسم ينقسم باعتبار من الاعتبارات، لأنه له اعتبارات متعددة، إلى تام وناقص. ومرادنا لأن شوف أنت بتقرأ أول ما تقرأ العبارة، وأكثر ما يشتبه ذلك أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. فأنا نجي الآن هي مقدمة حتى إذا بعدين دخلنا إلى العبارة تكون العبارة واضحة. الاسم التام هو ما كان له معنى، ما كان جيد تقيدون لأنه بعدين تفوت عليكم. خب ما كان، قلم أنا جايب عندي قلم حضر. ما كان له معنى يتصف هذا المعنى بالوضوح من نفس الله، فلا يحتاج إلى الاستعانة بلفظ آخر أو لشيء آخر غير اللفظين، هو بنفسه واضح. مثل شنو؟ مثل زيد، مثل عامر، واضح له؟ مثل كرسي، مثل طاولة، ما تحتاج في تبينها إلى أمر. نعم بلفظ آخر أو شيء آخر. خب يعني بين قوسين واضح المعنى، ما ينتقل إلى شيء. عندنا الناقص خلافه، وهو كل اسم كان مفتقرا في وضوح معناه إلى متمم له. في وضوح معناه إلى متمم له، والمتمم اسم آخر غير يعني غير من غير لفظه، إما أن يكون صلة أو صفة له، إما صلة أو صفة له. فبمعنى ذلك أنه لو لم يتصل به هذا اللفظ أو هذه الكلمة أو هذه الصلة أو الصفة، يكون معناه شنو؟ غير واضح، مبهم. واضح له؟ مثال على الناقص، مثل الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة صحيح أسماء شنو؟ أسماء معرفة، معرفة الاسم الموصول، لكن من دون الاستعانة بالصلة لا تستفيد منها شيء، هي معرفة بمجموعها مع صلتها. واضح له؟ وكذا اسم الإشارة، اسم الإشارة صحيح هو معرفة، لكن من دون الإشارة الحسية أو المقدرة لا يمكن أن تعطينا شيئا. بل نعم، ولما افتقار أصلها، وكما مر عليكم في الألفية أن الذي يعين مسمى مطلقا من المعرف خصوص الاسم العلم، خصوص العلم من الأسماء. أما غيره فمفتقرة. نعم إذا جاءت صلتها كانت من المعارف، اسم الإشارة إذا جاء صلتها كانت من المعارف، الضمير إذا جاء نعم مع إشارته الحسية أو كذا كان من أعرف المعارف. فنقول إذن عندنا إحنا اسم تام، وعندنا اسم شنو؟ ناقص. التام معناه واضح، ما يفتقر إلى متمم. الناقص معناه يحتاج إلى متمم حتى يتضح. خب نقول وبذلك وبهذا البيان يندفع ما في بعض الحواشي. قلنا أن توجد مجموعة من الحواشي على المغني. في حاشية الدسوقي خصص التام بالعاقل والناقص بغير العاقل. هل توجد خصوصية للعاقل وغير العاقل بحسب البيان الذي ذكرته الآن؟ أنا لا يوجد خصوصية، المدار على الوضوح من عدمه، واضح؟ لا، خصوصا ما سوف يأتينا إن شاء الله من أمثلة المصنف يدعي فيها التمامية وهي تتأتى للعاقل وغير العاقل، وغير العاقل تتأتى لغير العاقل، كما في ما كره عنه قال أنها عاقل وغير عاقل. فلو أنت بنيت أن التام هو العاقل مشكل، واضح؟ لا، التام هو، فتقول هذا ناقص، ما ناقص لأنها انتقلت إلى غيرها. فما ذكر في حاشية الدسوقي على أي حال يحتاج إلى تأمل. نجي ندخل إلى صلب البحث، هاي مقدمة، ندخل إلى صلب البحث. هاي مقدمات، خلصت الدرس كامل يا شيخ، بعدنا ما دخلنا، ما قرينا سطر، ما قرينا. نقول عندنا احنا تام وناقص، صحيح؟ فكم حالة تصير عندنا؟ وعندنا فاعل ومفعول، والفاعل إما يصير تام أو ناقص، والمفعول إما تام أو ناقص، كم حالة تصير مجموعة؟
أربعة.
أها، تصير أربعة لكن
ثلاثة،
تصير ثلاثة،
واحد
مشترك، واحد مشترك، أحسن. فإما أن يكون كليهما تامين زين، أو كليهما ناقصين، أو أحدهما تام والآخر ناقص، ولا حالة ثالثة، ولا حالة ثالثة، ما قلت بعد أحدهما تام والآخر ناقص، وأحدهما ناقص والآخر تام، خب هذا كنت تستهم حالة واحدة. خب المصنف لم يتعرض إلى الفرع الأول إذا كان الاسمان تاما، أو إذا كان الاسمين تاما. مثل شنو اسمين تاما؟ ضرب زيد عمرا، اسمين تاما. ضرب زيد عمرا، الفعل الفاعل والمفعول كليهما تام، واضح؟ لا، انا هنا نعم نعم. هنا المصنف بحث في امكن المسافر الفرع الاول، هذا انا اتركه، هذا الفرع الاول اذا كان كليهما تامان مثل المسافر والسفر، امكن المسافر السفر، هذا انا اتركه. بجي بالحالة هذه، الحالة الأولى إذا كانت تامين اتركها، نحطها على كتر على قولتنا. عندنا إذا كان أحدهما تام والآخر ناقص، هذا اللي بنتكلم فيها الآن. وعندنا حالة إذا كان كليهما ناقصين، هذا سوف يأتي الحديث فيها بعد ذلك. الآن فعلا نشرع في شنو؟ ما لو كان كل منه، لو كان أحدهما تام والآخر ناقص، وما عبر عنه المصنف أن أكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما، كمثل أعجب زيد ما كره عمرو. يقول المصنف عندنا احنا خطوات، طبعا في هذا أنا أذكر في شيء كان في ذهني أريد أن أذكره، ولكن هو نعم. نعم. يقول المصنف لما ندخل، احنا قلنا كم حالة عندنا؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، نبدأ في الحالة الأولى والتي هي الأكثر اشتباها كما عبر المصنف. يقول المصنف أنا عندي طريقة، ما هي هذه الطريقة حتى أرفع الاشتباه وأعرف الفاعل من المفعول؟ قال عندي أنا اسم تام وعندي اسم ناقص. الخطوة الأولى خطوات، في خطوات، إبدال التام بضمير المتكلم والناقص ابداء الترم بضمير المتكلم والناقص اديره بشنو؟
باسم
يناسبه في العقل من عدمه، لان عندنا بعض الاسماء الموصوله مشتركه، بعض الاسماء الموصوله مختصه في العقل، بعضها مختصه بغير العقل. واضح؟ اذا ما هي الخطوه الاولى؟ واضحه في كل الخطوات ما شاء الله عليه. خب ابداء، حتى اذا عندنا خطوات احسن، ابداء التام بضمير المتكلم على خطوة أولى. اثنين، الخطوة الثانية إبداء الناقص بشنو؟ يا شيخ المفضل
بسم الله سبحانه وتعالى
بسم يناسبه. هاي الخطوة شنو؟ نقول في العقل وعدمه. انجي الخطوة الثالثة، نعم احنا مو قلنا الدال التام بضمير المتكلم، الدال الضمير المتكلم، جع الضمير تارة مرفوع واخرى منصوب، وكذا في الاسم. يعني اذا جعلته مرفوع ذاك بيكون منصوب، اذا جعلته منصوب ذاك بيكون مرفوع، لأنه ما يصير فاعلة وليس مفعولة. فكم احتمال يصير عندنا الآن بهذه الخطوات؟ كم احتمال يصير عندنا؟ خب يصير انجي الاحتمالات المتصورة. الاحتمالات الثبوتية من جهة الضمير المتكلم تارة منصوب وأخرى مرفوع، صح؟
نعم.
هنا تارة عاقل
غير عاقل
وأخرى غير عاقل، فكم احتمال يصير عندنا؟
أربعة.
أربعة احتمالات أو أكثر. أربعة احتمالات. خب عندنا أربعة احتمالات. إنجي يعني إما يكون منصوب مع عاقل، إما منصوب مع غير عاقل، مرفوع مع عاقل، مرفوع مع غير عاقل. واضح؟ لا، أربعة احتمالات. لأنه خب تقولي تبع مرفوع مع عاقل مع منصوب ومرفوع، اقول لك هذا تحصل لانك انت اما منصوب او اما مرفوع، وكذا غير العاقل مع منصوب مع مرفوع، اقول لك تحصل لانك انت في المنصوب والمرفوع قد ذكرتهما، لانهما كما يقال متضايفان، الرفع والنصب والرفع متضايفان، لان هنا ايضا قد يقول لي ان هنا عندي بعدنا منصوب ومرفوع، صح؟ لا، فالاحتمالات تكثر، اقول لك لا تشترك الاحتمالات مع بعضها البعض، لانه ما كان منصوبا إلا كان هذا مرفوع، وما كان مرفوعا إلا كان هذا منصوبا. ويش أفضل؟ فالاحتمالات عندنا كم؟ الاحتمالات الثبوتية أربعة. نجي الآن نجرب هذه الاحتمالات، نجرب هذه الاحتمالات احتمال. نقول أنا أذكر الاحتمالات. أعجب زين ما كره عمرو. نقول أعجبت. هذا شنو؟ ضمير مرفوع في محل رفع. انجي العاقل، اعجبت عاقل النساء، اعجبت النساء، الجمله صحيحه او خاطئه؟ اعجبت النساء صحيحه الجمله ام صحيحه من جهه صناعيه؟ اعجبت النساء صحيحه، ما عليه مشكله. اذا هذا صح، هذا قلنا فيه فاعل اللي هو سميناه التام فاعل، والناقص العاقل، ها؟ مفروض انتهينا. هذا صحيح، هذا المثال الأول. جيب لي مرفوع مع غير عاقل. أعجبت الثوبة، ها؟ تصلح لا ما تصلح؟ ما تصلح. ما يصلح، صح؟ فإذا هذا قلنا الفاعل تام زائد المفعول غير عاقل،
ناقص
غير عاقل، هذا قلنا يمتنع عن الشرك. إذن نقول أعجبني خلينا نبدأ بالعاقل.
النساء
يعجبونك النساء؟ نعم أعجبني النساء.
عدد
صح. وانت متأكد؟ خب هذا فاعل؟
لا
ممرور. المفعول ناقص شنو؟ عاقل زائد
المفعول
الفاعل.
عفوا
الفاعل المفعول
تام.
آخر مثال أعجبني الثوب. هل صحيحة أم صحيحة؟
لا صحيحة.
هاي بعض صحيحة.
عجبني الثوب.
إذن نجي للمتكلم نقول للمتكلم أيها المتكلم إذا أردت أن تقول أعجب زيد ما كره عام نقول له إذا كنت تقصد ما كره عام إذا كنت تقصد أن ما كره عامر أمر غير عاقل مثل الثوب فلا يجوز لك أن ترفع زيد على أنه مفعول على أنه فاعل. مرتفع؟ ودون هذه الصور يجوز لك الوجهان. يجوز لك لو افترض أن ما كره عامر تقصد ما كره عام واحد من الناس يصح أن يتحقق زيد فاعل وهو مفعول ويصير هو فاعل وذاك مفعول يصح. ولو كان ما كره عمر غير عاقل لك أن تجعله شنو؟ لك أن تجعله فاعل وزيد يجب أن تنصبه يتعين عليك نصب زيد ولا يجوز لك رفعه. هذا الاشتباه الذي يريد أن يرفعه ابن هشام في هذا الباب. يقول لك أنه الآن أنا بحسن عندي اشتباه أريد أتكلم عندما أريد أتكلم أي ما أجعله فاعل أي ما أجعله مفعول. أقول في بعض الفروض ما يجوز لك أن تجعل بعض الكلمات فاعل وبعض الكلمات مفعول كما في هذا الفار. فزي لا يمكنك أن تجعلها فاعل مع كون ما كلها عمر شنو غير عاقل بل يتعين عليك نصبه إذا كان ما كلها عمر غير عاقل. نعم لو كان ما كلها عمر شنو عاقل جاز لك أن تنصبه وترفع على حسب اختيارك. لذا قال المصنف خلينا نقرا هذا المقدار. عرفتون الاسلوب اللي استعمله المصنف؟ الان في كل مثال من الامثله ياتيك تستطيع بهذه الطريقه ان تكتشف وتميز الفاعل من المفعول. لذا قال المصنف واكثر ما يشتبه ذلك اذا كان احدهما اسما ناقصا قلنا واسمه معنى ناقص والاخر شنو اسما تاما. وطريق معرفة ذلك كيف تعرف الفاعل من معرفة ذلك ما هو ذلك معرفة الفاعل من المفعول أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع وإن كان منصوبا ضمير المنصوب ضمير المنصوب احنا جبنا تاء وليا وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه. فإذا كان عقل ومع عدم العقل جيب وإذا كان بس للعقل جيب بس للعقل. فإن صحت المسألة بعد ذلك يعني بعد الاستبدال فهي صحيحة فهي تكشف أنه ما قبله كان صحيحا وإلا فهي فاسدة كما مثلنا في أعجب زيد ما كره عمرو إذا كان ما كره عمرو غير عاقل. قال فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل. هذا الفرق ما يجوز
قصدت
شنو
أوقعت يعني قصدت أو أردت
إيه يعني إذا أردت في مقام الثبوت الآن بعد قدرنا مقام الثبوت تريد تجعل فاعل ومفعول ولا ما يصير لك تجعله فاعل ومفعول لأنه لا يجوز أن تقول أعجبت الثوبة. شوف عبارة المصنف ما قصصها على قولتهم كلش مش شابكة مع بعضها. احنا جينا قدر الامكان حاولنا ان نحلها بطريقة منطقية بحيث انه يفهم المطلب بشكل واضح وان المصنف راح ورجع. خب لانه لا يجوز اعجبت الثوب ويجوز النصب لانه يجوز اعجبني الثوب اعجبني الثوب حط ضمه حتى لا اعجبني الثوب فإن أوقعت ما على أنواع ما يعقل من يعقل. إذا كانت ما كريهة عمرو مما يعقل يجوز في كل الوجهين صحيح؟ يجوز أن تجعلها فاعلا ويجوز أن تجعلها مفعولا، لأنه يجوز أعجبت النساء وإن كان الاسم الناقص من أو الذي، جاز الوجهان أيضا. لماذا؟ لأن مخصوصا بالعقل، وإحنا كلامنا أن العقل يجوز فيه الوجهان، فلو كان الذي أو من المخصوص بالعقل جاز الوجهان فيها. هذا تمام الكلام. في أي صورة؟ الصورة الأولى. إحنا قلنا عندنا حالات متعددة أو صور متعددة، قلنا الصورة الأولى وهي الصورة المشهورية كما عبر المصنف، أن وهي الصورة المشهورية الاشتباه، أن يكون أحدهما تام والآخر ناقص. المصنف بعد ذلك يذكر الفروع. في بعض هذه الفروع أن يكون الاسم كلا الاسمين تامين أو كليهما ناقصين، واضح له؟ ويذكر فروع متعددة إلى ذلك يأتي إن شاء الله البحث فيها. وصلى الله على محمد وآل محمد.